قال الإمام مسلم رحمه الله: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ هذا. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت فحجبوه. في ليلة البارحة كان الكلام بحمد الله على ما يتعلق بأدبين إسلاميين. الأدب الأول أن من سبق إلى موضع لا ينبغي لأخيه المسلم أن يقيمه من هذا الموضع ليجلس فيه، لأن في ذلك إذلالا للمسلم وإهانة له، ولأن في ذلك كبرياء وغطرس وعظم وتعالي. والمسلم أخو المسلم، اللهم إلا إذا كان سلطانا أو إذا كان الرجل في بيته، فإن للرجل في بيته تكرم موضع خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجلسن على تكرمته في بيته إلا بإذنه. دخلت دارك، لا ينبغي لي أن أختار الموضع الذي أريد أنا، وإنما أدبنا الإسلام بأنني متى ما دخلت أن أنتظر أرى أين تشير إلي فأجلس في الموضع الذي أشرته، لا أجلس على تكرمتك ولا أجلس أمام الباب حتى أرى النساء اللاتي يمررن أو يدخلن ويخرجن. نهانا رسول الله عن ذلك. هذه تربية إسلامية ربانية. الفرق بين التربية الإسلامية وغيرها من التربيات أن التربية الإسلامية تعليماتها أخذت من الذي خلق الخلق، وبين ذلك لنا سيد الخلق، بخلاف التربية الأخرى مهما كان المربون قد بلغوا من العلم وقد نالوا من الشهادات العالية والعليا، فوالله إن أدبهم وعلمهم وتربيتهم لا تساوي نقيرا ولا فتيلا أمام تربية الذي خلق الخلق الرب جل وعلا لا إله إلا هو. التربية الإسلامية التي نتحدث عنها تربية من الله أدب بها رسول الله، وأنزل الله جل وعلا هذا القرآن المجيد وتأدب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن المجيد، ولذا قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأمرنا الله جل وعلا بأن نقتدي برسولنا ونبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، أمرنا بأن نطيع، أمرنا بأن نأخذ ما أتانا به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المقصود دخلت الدار انتظر، إن علمت أن هذه التكرمة لصاحب الدار لا تجلس حتى يشير لك، هنا اجلس. لكن إذا كنا في المسجد، إذا كنا في أي موضع وجلس إنسان في موضع وسبق إلى هذا الموضع، لا أقيمه لأجلس فيه. الأدب الثاني أن من سبق إلى موضع وجلس في هذا الموضع، ولنفرض أن الموضع في المسجد، ثم قام ليتوضأ ليكلم إنسان ليتحدث مع آخر لينظر في شيء ويعود قريبا، إن عاد هو أولى بالمجلس أولى بالموضع، سارع وبادر وأتى إلى الصف الأول وجلس في الصف الأول ينتظر صلاة العشاء من بعد صلاة العصر، إن هناك أقواما لهم همم عالية يرغبون ما في عند الله، إن هناك أقواما من الخلق تجارتهم العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، يأتون إلى بيوت الله تعالى من الأذان الأول، من قبل الأذان الأول، من الساعة الثالثة والنصف هم عند الباب ينتظرون، حتى إذا ما فتحت الأبواب أتوا إلى الصف الأول، وذلك لأنه بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الأجر عظيم، أجر المنادي المؤذن، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الصلاة في الصف الأول ثوابها عظيم وجسيم، لا يعلم قدر ذلك إلا الرب. أقول هنالك أقوام يبادرون ويأتون من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة الصبح، وهو ينتظر من قبل أن ينادى للظهر يأتي ويجلس، بعد ذلك يريد أن يتوضأ، يخرج يضع عمامة، يضع سجادة، يضع ثوب حتى يتوضأ ويعود. الموضع هو أحق به واختصاصه له، ولا يجوز لآخر أن يأتي ويجلس في هذا الموضع لأنه قد خرج لموضع قريب. لا ما يصنعه البعض، يصلي صلاة المغرب أو صلاة الظهر في الصف الأول أو في الروضة، وإذا ما سلم الإمام أخذ ثوبا أو سجادة أو شيء وضعها في الموضع، يذهب إلى داره، يتناول الطعام، ينام، يذهب إلى موضع عمله، يبيع ويشتري، يذهب إلى وظيفته، حتى إذا نادى المنادي لصلاة العصر توضأ وأتى يريد أن يصلي في الصف الأول. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إن أردت الصف الأول فبادر وسارع، إن أردت الروضة بادر وسارع. إننا نرى أقواما يحرصون على الصلاة في الروضة، ليتهم يبادرون، ليتهم يأتون سراعا، لكنهم يظلون في دورهم ومنازلهم ومقار أعمالهم، فإذا نادى المنادي وقد اكتظ الموضع بعباد الله تعالى الطائعين المسارعين الراغبين فيما عند الله تعالى، يخرج من داره ويمشي بالهؤينام ويأتي إلى المسجد، وإذا بالمسجد قد اكتظ ويسعى إلا أن يصلي في الروضة، فيأتي ويقفز على رأس هذا ونعله بيده، ويأتي ويقف على هذا ويدفع هذا ويسب هذا ويشتم هذا حتى يأتي ليصلي في الروضة. إن هذا العمل باطل، إن هذا العمل سيء، إن حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المؤمن أخوك المسلم تتخطى رقابه، تجعل النعل في رأسه وعلى رأسه، تطأ بقدمك، تمر على بعض الناس وهم يصلون فتمر بينهم وبين السترة، أمر منكر. الثواب لا ينال بهذا، وإنما ينال الثواب بمرضاة الله تبارك وتعالى. فلقد كان سيد الخلق يوما يخطب على المنبر، وإذا برجل يدخل يوم الجمعة، النبي يخطب إذا بالرجل أتى ويريد أن يدنو من رسول الله، فقطع النبي خطوته وتوجه إلى الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: يا هذا اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، وفي رواية آنيت، آنيت تأخرت. الذي يريد الصفوف الأول لا يأتي بعدما صعد الإمام على المنبر، وإنما يأتي في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة قبل أن يصعد الإمام على المنبر. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بعير أو بقرة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، والملائكة على أبواب الشكك يكتبون أسماء من يدخل. فإذا رق الإمام على المنبر الملائكة طوت الصحف، فصاحبنا هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاطبه رسول الله بما سمعت، وتوجه النبي إليه لأن هذا أدب لا بد أن يتأدب به. ولذا أقول للإخوان الذين يريدون أن يصلوا في الروضة: لا مانع من الصلاة في الروضة، لكن الذي ينبغي أن تبادر. وأقول للإخوان الذين يحرصون على الصلاة في الروضة: الصلاة في الروضة ليست أفضل من الصلاة في الصف الأول، الصلاة في الصف الأول أفضل. الذين يريدون أن يصلوا في الروضة متى ما اكتظت الروضة ومتى كثر الزحام لا ينبغي أن أزيد الطين بلة، بل علي أن أصلي أين شاء الله ويثيبني الله تعالى على نيتي وعلى حسن معتقدي. وأريد أن أقول أيضا للذين يصلون في الروضة أو يريدون أن يصلوا في المسجد القديم الذي بناه رسول الله ولا يريدون أن يصلوا في زيادات عمر وعثمان والوليد وغيرهم وآل سعود وآل عثمان، يدخل المسجد وإذا دخل
لا يصلي إلا في هذا المسجد القديم الذي بناه سيد الخلق. والنبي بنى هذا المسجد كما قلت قبل ليال، بناه مرتين، المرة الأولى الحد إلى هذه السارية المخططة غربا، شمالا إلى قرب الحصوة الموضع المكشوف، جنوبا إلى ما وراء المنبر، بعد ذلك زاده ساريتين أو ثلاث لما كان عام خيبر، بعد ذلك زاد عمر وزاد عثمان وزاد الوليد وزاد المهدي وزاد قايتباي وزاد 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 آل عثمان وزاد آل سعود. هذه الزيادة الكبيرة العظيمة بحمد الله تعالى. إذا صليت في القديم أو الحديث الأجر سواء، لا فرق بين الصلاة هنا ولا بين ما زاد عمر وعثمان وما زاد الوليد وما زاد السلاطين إلى العثمانيين الذين بنوا هذا المسجد، ولا آل سعود الذين زادوا هذه الزيادات التي تفضل الله تعالى عليهم بها. الثواب واحد، الأجر واحد، ولكن الأجر يتفاوت على حسب الإخلاص والتقوى. من صلى في الروضة صلى هنا، صلى في زيادة عمر عثمان الوليد، الصلاة ها هنا بألف، الصلاة في زيادة عمر بألف، عثمان بن عفان بألف، الوليد بن عبد الملك بألف، آل عثمان بألف، السلطان آل سعود بألف. لو صليت عند المدخل بعد 3000 متر، ما دام أنه مسجد والجدار قائم ويعتبر مسجد رسول الله، فإن الفضل لا يقل عن القديم. الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، ولكن لا ينبغي لي أن أدخل من مبدأ زيادة آل سعود غربا أو شمالا أو شرقا وأصلي في الأبواب وأنا أعلم أن هذا الموضع فيه سعة. إذا كانت هناك سعة أتقدم، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. المقصود الذي يريد الروضة يبادر، ما بادر صلى في أي موضع من مسجد رسول الله. الزيادات، أنا أكرر، الزيادات التي طرأت على بناء النبي عليه الصلاة والسلام الثواب فيها كالثواب في المسجد القديم؟ الجواب نعم. قد يسألني سائل ويقول: ما الدليل على ذلك؟ هل النبي قال هذا؟ هل الله تعالى قال هذا؟ الجواب: ورد حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء، يعني اليمن، لكان مسجدي. لكن الحديث ضعيف، ليس قوي. يقوي هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين عمر لما تولى الخلافة توسعت البلاد الإسلامية، كثرت الفتوحات الإسلامية، كثر المال، بنى عمر رضي الله تعالى عنه مسجد رسول الله، وزاده من ناحية الغرب، وزاده من ناحية القبلة، وزاده من ناحية الشمال. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. بناه باللبن، بجذوع النخل، بالجريد، بناه على غرار ما كان المسجد على عهد رسول الله. البناء يبني، العمال يعملون، وعمر رضي الله تعالى عنه أتى يتجول وينظر، وهو الخليفة لبلاد العرب، لبلاد الروم، لبلاد القبط، لبلاد الفرس، وعليه إزار ورداء مرقع بالجلد. مر عمر وإذا بالبناء يبني، فخاطب عمر البناء وقال عمر رضي الله تعالى عنه للبناء: أكن الناس، يعني اجعل البلاء كن، البلاء البناء كن، لا نريد فخفخة ولا عظمة ولا صفراء ولا حمراء، لأن النبي نهى عن تشييد المساجد ونهى عن زخرفتها، لأنها إذا زخرفت عادت القلوب إلى الزخرفة، وإذا كانت متواضعة كانت القلوب مع الرب. ولذا قال عمر: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر. انتبه يا بناء، لا تحمر ولا تصفر. عمر معه درة، عصا، يؤدب عمر بها المخالف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر. قال عمر: ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. ولهذا أقول لإخواننا الذين يحرصون على الصلاة في الروضة، الذين يحرصون على الصلاة في المبنى القديم ولا يريدون أن يصلوا في زيادة آل عثمان ولا في زيادة الوليد ولا في زيادة آل سعود، لا، اربعوا على أنفسكم، فضل الله واسع، والله تعالى جواد كريم. إن صليت في أي بقعة مما يطلق عليه مسجد رسول الله كتب الله تعالى لك 1000، وإذا صليت مع جماعة، مع الجماعة الكبرى، كتب الله تعالى لك 27,000 صلاة، لأن الصلاة مع الجماعة 27,000 درجة. الدرجة في هذا الموضع الصلاة. إن صليت في مكة الصلاة الواحدة 100,000، وإذا صليت مع الجماعة في مكة، الجماعة في مكة 2,700,000. لهذا غادرت البلد وأتيت هنا، ولهذا فارقت الأهل والأحباب والمال والأوطان حتى تصلي في المسجد الحرام وتكتسب ملايين. إن صليت الظهر 2,700,000، العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك، الفجر كذلك. إن صليت مع الجماعة، إن صليت وحدك في المسجد الحرام 100,000، إن صليتها هنا وحدك 1,000، الفريضة 1,000، النافلة 1,000. إن صليت الفريضة مع الجماعة، الفريضة مع الجماعة 27,000. هنا في الروضة زيادة عمر، عثمان، آل سعود، آل عثمان، هذا فضل من الله تفضل به على عباده. سؤال بالمناسبة وهو سؤال هام، يقول السائل: الصلاة 100,000 والصلاة هنا 1,000 ومع الجماعة 27,000، لو فرض أنني تركت صلوات فريضة سابقا ما صليت، هل صلاتي هنا ب27,000 تقضي وتكفر الصلوات المتروكة من قبل؟ الجواب لا. الجواب لا. الذي مضى من الترك والتهاون والغفلة لا يكفره إلا التوبة والعودة إلى الله والإنابة إليه والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في مثل ما سبق، وبعد ذلك يكثر من النوافل، يكثر من النوافل ويقضي ما قدر الله له عند جماعة من أهل العلم، يصلي المغرب ويقضي ما أراد الله له ليوم يومين ثلاثة، يصلي العشاء يقضي ما قدر الله له يوم يومين ثلاثة في كل صلاة. هذا قول جماعة من أهل العلم. جماعة آخرون قالوا التوبة تجب ما قبلها، وعلى العبد أن يتوب إلى الله ويعزم على ألا يعود ويظهر لله تعالى الإنابة ويكثر من النوافل، فإذا أكثر من النوافل ولم يعد إلى ما كان عليه من قبل، اسمحوا لي أن أقول المعاهد، دور العلم، الجامعات، المجتمع، الاستعمار الذي استعمر بلادنا فصل بين الدين والدنيا، وفصل بين الرب جل وعلا والخلق، ولذا المناهج ليس هناك فيها ضوء ولا نور ولا إشعاع، أعني المناهج غير الشرعية ليس فيها توجيه للرب، ليس فيها دعوة إلى الخالق، ليس فيها ما يدعو العبد ليعرف الله الذي خلق ولماذا خلق. نخرج بشهادات مدنية حتى ناكل ونتوظف ونسعد في الدنيا، أما سعادة الآخرة فهذه من وراء وراء. أنا لا ألتمس للذي ترك الصلاة عذرا، ولكن أريد أن أبين الواقع وأقول لمن ترك الصلاة: إن عدت إلى الله، تبت إلى الله، أنبت إلى الله بشروط التوبة الأربعة: الندم على ما فات، الإقلاع من الذنب، النية الجازمة ألا يعود. هذه ثلاثة فيما بيننا وبين الرب، إذا وقعت هذه الثلاثة بصدق وعلم الله تعالى صدقي غفر الله تعالى ما سبق، وعلي أن أحسن ما بقي، وعلي أن أكثر من النوافل والاستغفار والتوبة والإنابة والعبد والعودة إلى الله تعالى، وحمده وثناؤه وشكره أنه ما أماتني وأنا على حال الأول، لأن الله تعالى أخبر في كتاب العزيز أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يعاتب أهل النار، وتقول لهم ملائكة الله: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم جهنم؟ يجيبون: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيظلون في النار خالدين أبدا. إذا احترقت الجلود بدلها الله جلودا أخرى، إذا احترق الجلد بدل الله الجلد جلدا آخر، فيضطرب أهل النار بعد التألم ينادون يا خازن النار مالك، يا مالك يا مالك ادع لنا ربك يخفف عنا شيئا من العذاب. العذاب شديد، العذاب أليم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يسألون مالك، يا مالك يا مالك، سل الله جل، اطلب الله جل وعلا يخفف عنا. ينظر إليهم مالك خازن النار ويجيبهم بجواب واحد: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، ما فيها كلام ولا قيل ولا قال. ولهذا يا إخوان، الذي وفقه الله وتاب وأناب يجدد العمل الصالح الذي سبق سبق: وما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. اكثر من النوافل، اكثر من قضاء ما شاء الله لك قضاء. والله تعالى يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يدعو عباده عندما يبقى ثلث الليل الآخر: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إن ربنا كريم، إن ربنا رحيم، إن ربنا عظيم، لا إله إلا هو. إذن خلاصة الجواب أن 27,000 هذه لما فعلت الآن، وأما ما مضى لا 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 يحسب على هذا الجديد. الذي مضى مضى، الذي مضى مضى، ونسأل الله جل وعلا أن لا يعيد الحال على ما مضى، ونسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، 27,000 تحسب كيف؟ تحسب كيف؟ حسنات في ميزانك يكتبها الله، حسنات تكتب وهي مسجلة، ملائكة يكتبون كما يكتب الكمبيوتر وغير ذلك. هذا تجد، قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سؤال آخر: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الجواب: لا يجوز، لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ولا ينبغي الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن وجود القبور في المساجد مخالفة لسيد الخلق. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها. وأم حبيبة وأم سلمة كانتا بالحبشة، ولما تزوجهما رسول الله جلس النبي في مجلس، فتحدثت أم سلمة وأم حبيبة ووصفتا كنيسة رأتاها بالحبشة. الكنيسة تسمى ماريا، فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وذكرت أن في تلك الكنيسة ماريا قبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. المساجد بيوت الله، واسمعوا ما قال الله تعالى فيما يتعلق ببيوته. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يا إخوان دعونا نتصارح، ولا أريد والله إلا الخير. بعض مساجدنا في بلادنا الإسلامية يوجد فيها المقابر، تجول وانظر واستمع، ولو كنت على سيارة عندما تمر على بعض هذه المساجد، وأنا لا أسمي مسجدا، وإذا بالناس متعلقين على الضريح وعلى الشباك وصياح وعياط ودعوة وطلب، وأعتقد أنه لن يستطيع أحد أن يكذبني فيما قلت. صياح، نداء، صياح، بكاء. إذا كنا أمام الله بين يدي الله تبارك وتعالى، وإذا بقلوبنا قاسية لا تنزل ولا دمعة، وإذا جئت إلى ضريح السيد أو السيدة وقد جعلوا ضريح وأتوا بقماش نساء كانت امرأة وبطربوش رجل إذا كان رجل، ضحك علينا، وصناديق النذور موجودة والأموال توضع في صناديق النذور. ومع الأسف في بعض بلادنا الإسلامية المقابر في قبلة المسجد، هذه أمور واقعة. هذا الشايب قد تجول وراء البلاد والعباد، وراء كثيرا من بلاد الإسلام والمسلمين. الأمر الذي يفتت القلب، دعاء غير الله، نداء غير الله، الركوع والسجود لغير الله، طلب المدد من غير الله، والمدد لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فما لبيوت الله والمقابر، المقابر في الجبانة، المقابر في مواضع المقابر، وأما قبور داخل بيوت الله فإن النبي قال إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولذا فإن نبينا الحبيب الكريم صلوات الله وسلامه عليه دعا بدعاء قبل أن يموت: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولما مات سيد الخلق وتأكد الصحابة أنه قد مات، وتأكدوا بمجيء أبي بكر، ودخل أبو بكر بيت عائشة والنبي مات في بيت عائشة، ورفع البرد عن وجه المصطفى وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. ورقى على المنبر والتف الناس على أبي بكر، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يومها: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نزل بلسم على قلوب المجتمع الصحابة في ذلك اليوم، ولهذا بدأوا يتجهزون. وماذا يعملون؟ تجهزوا، غسلوا رسول الله، كفنوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعثوا إلى من يحفر القبر. من الذي يحفر؟ وأين يدفن؟ شهد شاهد أن النبي قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، يعني بيته هو الذي يقبر فيه، بيت عائشة. وبيت عائشة موجود الآن بجدره الأربعة من اللبن إلى يومنا هذا. القبر داخل بيت عائشة، بعد القبر، بعد البيت، بعد البيت جدار مخمس صنعه الوليد لما بنى هذا المسجد، جدار 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 جدار، من ناحية الشمال مثلث صنع ذلك الوليد، بعد هذا الجدار المخمس الذي عمله عمر بن عبد العزيز يوجد جدار آخر إلى السقف عمله قايت باي، بعد ذلك رحبة، بعد ذلك هذا الشباك. من دخل داخل الشباك لا يرى حجرة سيد الخلق، وإنما يرى جدار قايت باي، بعد جدار قايت باي جدار عمر بن عبد العزيز، بعد جدار عمر بن عبد العزيز حجرة عائشة، بعد حجرة عائشة في داخل حجرة عائشة قبر سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. استجاب الله دعاءه وما أبرز الله قبره. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، والله لو برز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأكل التراب أهل المدينة ولا تجدون شيء، ولكن الله صان نبيه صلى الله عليه وسلم وأبقى قبره في بيته الشريف صلوات الله وسلامه عليه. النبي دعا ربه أن يفعل ذلك. وأقول كلمة نهائية، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، لا تجد ولا سطرا واحدا من السلف الصالح يدل على أن الخلفاء، على أن العلماء، على أن الفقهاء، على أن الصالحين والأولياء جعلوا مقابر في داخل المساجد. ولكن بعد ذلك خلف كذابين أفاكين، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وداخل المسجد. والله لقد رأيت بعيني راسي مسجد في بلاد إسلامية، قبر الشيخ الإمام الذي مات قبل 10 سنوات، 15 سنة في الوسط، الناس يتجهون إلى القبر، وبعد ذلك أيضا الناس يتجهون إلى القبلة. القضية قضية دعاية للنفس، وبيوت الله تعالى موضع عبادة للرب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أنا دخلت كثير من المساجد الإسلامية، إذا ما دخلت المسجد وإذا بالناس ينادون، وإذا بالناس يلجؤون، وإذا بالناس يتضرعون بصاحب القبر، يا زارع، يا تباني، يا جلجلوتي، يا قادري، يا نقشبندي، هيا ادركنا، أعطنا. يا مسلمون، هذا الذي أخرنا، هذا الذي أودانا، هذه معصية لا ترضي الله جل وعلا. والله تعالى لا يرضى بهذا الأمر، لا إله إلا هو. وإذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. ولما كان القرن السابع أو القرن الثامن الهجري وجاء التتار عليهم لعائن الله، أتى التتار من الشرق وأتوا إلى عاصمة الإسلام في ذلك الوقت العراق بغداد وقتلوا الخليفة، بعد ذلك أتوا إلى بعض بلاد الشام، وإذا بالناس يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. قال لهم العالم الجليل الصالح، نحن علماء الحيض والنفاس، لأن الحيض في كتاب الله وسنة رسول الله، وتوقفت عليه أمور كثيرة في شرع الله، النفاس كذلك، لدينا ودي ومذي ومني، وبول. البول معروف، المذي الودي بالواو والدال والياء، ودي ماء رقيق أصفر يخرج بعد البول، حكمه حكم البول. مذي ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة وعند الانتشار وعند ما يمس الرجل امرأته وعندما يتذكر، هذا ماء رقيق يخرج من الذكر. هذا الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج عند اللذة الصغرى لا يوجب الغسل، وإنما يوجب أن يغسل المرء الموضع الذي وقع فيه المذي بالميم والذال والياء. أما الغسل فلا، وأما غسل الموضع فنعم. سيدنا علي زوج ابنة رسول الله يقول: كنت رجلا مذاء، أنا رجل فحل يكثر خروج المذي مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله لما كانت ابنته مني. أنا أستحي أن آتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسأله سؤال يتعلق بالملاعبة والمدابعة والجماع، ابنة النبي تحتي، عيب عار. فقلت للمقداد: اذهب واسأل النبي. فذهب المقداد زميله صاحبه وأتى علي يسمع، فسأل المقداد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال علي: فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري من كثرة الغسل. فلما سأل المقداد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال النبي للمقداد جملة واحدة: فيه الوضوء، فيه الوضوء الذي خرج منه الماء الذي يسمى مذي الذي يخرج عند الملاعبة المداعبة. يا جماعة، نحن طلاب علم، نريد أن يعرف الناس ما أوجب الله عليهم، لا حياة في الدين. هذا الذي يسمى مذي إذا وقع وخرج، على المرء أن يغسل الموضع من الجسد، من الثوب، من الفرج، ولا يجب عليه أن يغتسل. مني، مني، المني ماء غليظ يشبه المخاط، له رائحة كرائحة رائحة الطلع، طلع النخل، يخرج عند اللذة الكبرى، عندما يجامع الرجل امرأته يخرج منه ماء يسمى مني. هذا المني خلقنا الله منه، وخلقنا الله من هذا المني الذي يخرج من الرجل ومن المني الذي يخرج من المرأة. المرأة لها ماء أصفر يخرج تارة للنساء، وبعض النساء لا يرين هذا الماء، ولكن عندما يخلق الله تعالى بني آدم الإنسان يخلقه الله تعالى من مجموع المائين، ماء الرجل وماء المرأة، لأن هذا المني يخرج بغزارة وبدفع وقوة، فيجري ماء المني ومني المرأة حتى يدخل إلى الرحم، فإذا دخل إلى الرحم قبض الرحم عليه حتى يبقى 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، 4 أشهر، بعد ذلك يبعث الله الملك إلى آخره. هذا المني الذي خرج أو يخرج إما بجماع أو باحتلام أو بأي وسيلة، إذا كان باحتلام أو بأي وسيلة فيجب الغسل من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. كلما خرج هذا الماء يجب أن تغتسل، لو صلى وما اغتسل صلاته باطلة. هذا يسمى مني. الجنابة أمانة، الله جل وعلا أمننا إياها، إن احتلم وخرج هذا الماء الدافق المني الذي رائحته تشبه رائحة الطلع عليه أن يغتسل الرجل المرأة. جامع خرج هذا الماء وجب عليه أن يغتسل. جامع أولج مقدار الحشفة ما خرج الماء أكسل وجب عليه أن يغتسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أولج وجب الغسل. هذه عبادة، هذه ديانة، هذه أمانة، الله جل وعلا أمننا هذه الأمانة. اسمع قول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هذا راب الرأس أسود، هذا حملها إنه كان ظلوما جهولا. الله خلقه، سواه، أحسن خلقه، أبدعه، كلأه في رحم أمي، في رحم الأم، في الظلمات الثلاث عني به هذه العناية. بعدما نفخ الروح جلس 5 أشهر، عام، عامين، أكثر، أقل، يأكل، يشرب، يتجول داخل البطن، بعد ذلك ييسر الله السبيل للخروج. هذا الرأس والجمجمة وهذا الحجم الذي يساوي 4 كيلويات، 3.5، 2.5، يسهله الله تعالى ليخرج. لو قبضت الأم عندما خرج على عنقه لمات، ولكن قال الله تعالى ثم السبيل يسرى. ثم السبيل يسرى، لما يسرى؟ لأنه أراد من هذا الإنسان شيء، أراد منه أن يقوم بالأمانة، الأمانة التكاليف الشرعية التي أوجبنا الله، أوجبها الله علينا، التكاليف، الأوامر، النواهي. لهذا خلقنا الرب، رزقنا ونحن في رحم الأم. يا أخي يتجول. يقول بعض أهل العلم إذا خرج يصيح، لما يصيح؟ كأنه يقول أين تذهبون بي، أنا هذا الحيز خير لي، لا أريد هذه الدنيا. عندما كان في رحم الأم يشرب غذاء، خلاصة فيتامينات، لا يشرب ولا يأكل من فمي، يأكل من سرتي، لأن من أكل من الفم يخرج من الدبر، إذا خرج من الدبر مات وماتت أمه. ولكن الرب العظيم الجليل الذي أراد أن يكلفه إذا ما بلغ جعل هذا الحبل، حبل السرة، فإذا ما وضع في الأرض في حالة الوضع تأتي القابلة وتقص هذه السرة وتربطها لأنها غير صالحة بعد اليوم. في الحال الله جل وعلا يلهمه، يبكي، يلتقم الثدي، يضعه في فمه، ومع ذلك لا يعرف تكاليف الله ولا أمانة الله. فإذا هذا الغسل مما أوجب الله ومن الأمانات.